بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد إلى توحيد رب العباد، قال رحمه الله: توحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة التي أمر بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله
الله بها كلها لله.
أحسن الله إليكم.
كلها مبتدأ، ليس تأكيدا لقول أمر الله بها.
أحسن الله إليكم.
ظاهر؟
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
نعم.
والدليل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
هذه العبارة الطويلة اقتبسها الشيخ من الأصول الثلاثة، من ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يعني اقتبس من مؤلفات الشيخ جملا يسيرة. نعم.
صلى الله عليكم. ومن الأدلة على أن ما ذكر من أنواع العبادة ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة.
هذا نصف العبادة؟
الدعاء مخ العبادة.
مخ؟
نعم
تمام، هذا المحفوظ.
لكن شيخنا هو عند الترمذي واستغربه، قال: حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
الحديث فيه كلام لكنه يدل له قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ظاهر؟
نعم
نعم.
قال ابن الأثير في النهاية: مخ الشيء خالصه. قال: مخ الشيء خالصه، وإنما كان مخها لأمرين: أحدهما أنه امتثال أمر الله، أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى، حيث قال: ادعوني أستجب لكم، فهو محض العبادة وخالصها. الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عن سواه ودعاه لحاجته وحده، وهذا أصل العبادة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة.
تخريج
هذا عند الترمذي شيخنا، وقال: حديث حسن صحيح.
ها؟
عند الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح.
هذا هو. نعم.
صلى الله عليه. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي من حديث مطول. والمعنى: إذا أردت طلب المعونة المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة فاستعن بالله، إذ لا معين ولا فاتح باب ولا مانع عطاء إلا الله وحده سبحانه لا شريك له، وهو قريب مجيب، فلا حاجة لجعل الواسطة بينه وبين عبده، كما يشير إليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم مطولا. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا عرف أن هذه المذكورات عبادات، فالعبادات كلها لله وحده لا شريك له، كما أمر الله بذلك وأرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام. وتوحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي من أجله قامت المعارك بينهم وبين أممهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا النوع من التوحيد هو الذي جحده المشركون وحاربوا أنبياءهم من أجله لما دعوهم إلى تحقيقه استنكارا منهم لتلك الدعوة التي دعتهم لترك ما عليه الآباء من شرك وضلال. ثم قال: دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة. ولما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم دعا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإلى تحقيق معناها والعمل بها، لأن ذلك هو المراد من هذه الكلمة. فناصبه مشركو قريش العداوة لما علموا مراده بدعوتهم إلى كلمة التوحيد، وأنه إنما أراد معناها لا مجرد لفظها فقط، لتكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولئلا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. والعجب كل العجب من أناس يدعون الإسلام وهم لا يعرفون من تفسير لا إله إلا الله ما عرفه جهال الكفرة، بل يفسرونها بغير تفسيرها الذي قصد منها بدليل ما يقدمون عليه من شركيات بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لمحوها والقضاء عليها. من هذه الشركيات التي يفعلها أولئك المدعون للإسلام الذبح والنذر وتقريب القرابين لغير الله كفعلهم ذلك عند القباب والقبور. ومنها دعاؤهم الأموات وطلبهم منهم الحوائج واعتقاد النفع والضر فيهم وفي بعض الأحياء. ومنها التمسح بقبورهم وحمل ترابها والاستشفاع بهم. ومنها الحلف بغير الله ونحو ذلك من الظلم العظيم الذي ما سبق إليه إلا أهل الجاهلية الذين وجد صلى الله عليه وسلم أن منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، ومنهم من يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه السلام، ووجد منهم من ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله إلى غير ذلك مما هم عليه من شرك. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة لله وحده، ثم قاتلهم لعدم امتثالهم لما دعاهم إلى إخلاصه لله من دعاء وذبح ونذر وتقرب واستعانة واستعاذة وخوف ورجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وبين لهم صلى الله عليه وسلم الشفاعة المشروعة ومن يستحقها، وأنها لا تكون إلا بإذن الله لمن يشاء ويرضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله سبحانه قد علق الشفاعة في كتابه بأمرين، أحدهما رضاه عن المشفوع له، والثاني إذنه للشافع، فهي لا تحصل لمن طلب من الأموات شفاعتهم عند الله، لأن طلبه هذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر الله فقد سلك سبيل سخطه. وشفاعة الأنبياء والصالحين ترجى لمن حقق التوحيد وعرف أن الشفاعة كلها لله، فسأله سبحانه مباشرة وبدون واسطة أن يشفعهم فيه، كأن يقول اللهم شفع في رسولك. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال سبحانه: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فالشفاعة في الحقيقة لله وحده، فلا تقلب إلا منه، لأنه ليس للعباد شفيع من دونه، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض فيما يقدرون عليه بسبب قوة السلطان أو الرغبة في الإحسان أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤثر على المخلوق فيقبل شفاعة مخلوق مثله. أما الخالق جل وعلا فلا يؤثر عليه شيء من ذلك البتة، لأن الكل فقراء إليه وهو الغني الحميد، ولا يطلب من الميت أي مطلب البتة، ولا يقسم به على الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله ودعا غيره. وغاية ما في المسألة أن الحي يسلم على الميت سلاما فقط ويدعو له، فإن كان الميت المسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الزائر وشهد له بالبلاغ وتأديته الأمانة والنصيحة للأمة، وسأل الله أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء، ولا يرفع صوته بذلك، بل يدعو سرا بينه وبين الله، ويتوجه إلى القبلة لا إلى القبر، وإن سلم وانصرف فحسن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك.
يا محمد. المفروض إنه يصير في وقتنا، يعني تعبير كلام الشيخ السعدي كان ما هو مناسب عندي. إما ينقل هذا كتاب الأصول إلى يوم آخر، ويبقى هذا في يومه. لا إله إلا الله.